بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 35 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا لم يدرك مصلى ثلاثا أو أربعة سجد سجدتين وهو جالس. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس. لازال البخاري رحمه الله تعالى يتحدث في أبواب سجود السهو، ومر معنا بعض هذه الأبواب، وذكر اليوم هذا الباب المجمل: إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. طبعا نص الحديث مر معنا سابقا، وبأن الشيطان يهرب من الأذان لأن لألفاظ الأذان أثرا عجيبا عليه، ولذلك كان بعضهم يستخدم الأذان ويعمل به في بعض المواقف وبعض المسائل نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال: فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها، ثوب بها يعني أقيمت الصلاة، كذلك أدبر، لأن التثويب إنما هو كالأذان. فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. هنا يخطر رويت بروايتين: الأولى يخطر بكسر الطاء وهي الأشهر، وهي بعضهم يقول هي الأرجح، والمراد منها الوسوسة، لأن خطر يخطر بمعنى تحرك والمراد الوسواس. وهنالك رواية طبعا أضعف: حتى يخطر بضم الطاء، وبضم الطاء يعني مرة، يعني مر الشيطان بمعنى يحول بين المرء وبين ما يريده من نفسه من إقباله على الصلاة. إذن حتى يخطر أو حتى يخطر، لكن الأرجح حتى يخطر بكسر الطاء. نعم، قال: حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر. فإذا كما قال تعالى: وما أنسانيه إلا الشيطان. هنا في الصلاة بالعكس، ماذا يفعل؟ يذكره بالأشياء لكي يحول بينه وبين التفكير في الصلاة، لأن هم الشيطان واهتمامه وقصده الأكبر أن يحول بين المرء وبين الصلاة أصلا، كما قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهم الشيطان الأكبر أن يصد المرء عن الصلاة، فإذا لم يطيعه وأقبل إلى الصلاة يريد أن يصده عن التفكر بمعاني الصلاة. فكل ما يخطر في بالك أثناء الصلاة إنما هو من خطرات الشيطان. هذا أمر ينبغي أن تعلمه لكي تعرف كيف تقاوم هذه الخطرات وكيف تبعدها عن نفسك لتسلم لك صلاتك وتسلم لك صلتك بالله سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني يذكر الشيطان بأشياء، اذكر كذا اذكر كذا، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. يظل هنا بمعنى صار، كقوله عز وجل ظل وجهه مسودا، يعني صار وجهه مسودا وهو كظيم. وهنا قال حتى يظل الرجل، يعني يصير الرجل إن يدري كم صلى، يعني ما يدري كم صلى. هناك رواية رواها بعضهم حتى يضل الرجل، يضل الرجل بمعنى ينسى ويتحير، لأن الضلال بمعنى الحيرة. حتى يضل الرجل، فبرواية يضل تكون أن بفتح الهمزة، حتى يضل الرجل أن يدري، يعني يضل عن درايته كم صلى. عرفنا هذه رواية أخرى، حتى يضل الرجل أن يدري، يتحير عن فهمه ويتحير عن درايته ومعرفته كم صلى. قال عليه الصلاة والسلام فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. ماذا تلاحظون في هذا الحديث بهذا النص؟ فليسجد سجدتين وهو جالس. نلاحظ أمرين اثنين. أما الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل في هذا الحديث أيبني على اليقين أم يتحرى الصواب، لأن هناك روايات مرت معنا ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب، صحيح؟ وهنالك روايات فيها فليبني على ما استيقن. أما هذا الحديث لم يذكر لا هذه ولا تلك، فكان حديثا مجملا. والأمر الثاني، طبعا قبل أن نذكر الأمر الثاني أذكر الآن باختصار، لذلك لما كان مجملا وسنذكر التفصيل فيه، حمله بعضهم كما قال الحافظ ابن حجر على أن هذا الشك طرأ على المصلي وهو قاعد قبل أن يسلم، حين كان جالسا قبل أن يسلم. نعم، وردت عليه خواطر الشك، حينئذ يسجد سجدتين قبل أن يسلم، هنا باعتبار طرأ هذا الشك في آخر الصلاة وبعد ذلك يسلم. قال العلماء هذا المعنى لأن الحديث كما ترون مجمل، ليس فيه هذا التفصيل بتحري الصواب أو بالبناء على ما استيقن، وهو الأقل كما نعلم. طبعا الأحاديث الأخرى بيّنت هذا، كحديث مثلا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فيه البناء على اليقين، وهو روى الإمام مسلم برقم 571، وأعيد لكم لفظه، قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن هذا الحديث في بيان أنه يبني على اليقين ويطرح الشك. قال عليه الصلاة والسلام فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. يعني الشيطان هنا لاقى عكس مراده، كان يريد أن يضطرب المرء في صلاته، فالمرء صلى وكانت صلاته ترغيما له. هذه الرواية التي فيها البناء على اليقين وطرح الشك. انظروا الرواية الأخرى التي فيها التحري، قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث مر معنا برقم 401، يعني مر معنا في بدايات الكتاب، من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولفظه وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. ما الفرق بين الحديثين؟ ما الفرق بين اليقين وبين تحري الصواب؟ البناء على اليقين هو أن يبني على الأقل، أنا صليت ثلاثة أم أربعة، اليقين ثلاثة وهو شك في الرابعة، يطرح الشك الرابعة ويتم الرابعة ويسجد للسهو قبل السلام. أما التحري للصواب هو أن يفكر إلى أن يصل إلى غلبة الظن، فحين يغلب على ظني أنه صلى أربعا يتم الصلاة عادية ويسجد متى؟ بعد السلام. الآن سأذكركم بموضع السجود. فتحري الصواب المراد به غلبة الظن، أما البناء على اليقين فيه طرح الشك ويبني على الأقل. إذن هاتان الروايتان فصلتا هذا الإجمال الذي ورد هنا. هنا لم يقل شيئا، قال فليسجد سجدتين وهو جالس. ماذا يفعل؟ فصلتا تلك الروايات. هذه المسألة الأولى. ما المسألة الثانية؟ هل يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ كذلك الرواية لم تفصل، قال فليسجد سجدتين وهو جالس، متى؟ قبل أم بعد؟ هناك من قال قبل، وهناك من قال بعد، وهناك من قال حالات توجد تكون قبل السلام وحالات تكون بعد السلام. هذا مر معنا سابقا بأن الإمام الشافعي عنده أن جميع سجود السهو يكون قبل السلام. طبعا وهذا عليه عدد من الصحابة، حين نقول الشافعي عدد من الصحابة والتابعين. وأما عند أبي حنيفة يسجد دائما بعد السلام، نعم، وهذا عليه كذلك عدد من الصحابة وعدد من التابعين. أما الإمام أحمد فقال إن تحرى وغلب على ظنه فيسجد بعد السلام، وإن بنى على الأقل يسجد قبل السلام، يعني كما ورد في الحديث. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هنا قبل أن يسلم لأنه بنى فيه على اليقين. عند الإمام مالك عنده كذلك قاعدة، قال ما كان نقصانا، يعني بنى على الأقل، ما كان نقصانا فقبل السلام، وما كان زيادة فبعده، قبله في النقصان وبعده في الزيادة. لذلك بحاشية ابن عابدين ربطوا هذا الأمر، قبله في النقصان وبعده في الزيادة، قال القاف بالقاف والدال بالدال، القاف بالقاف، قبله في النقصان وبعده في الزيادة والدال بالدال. هذا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام أحمد عنده مسألة جميلة، قال التحري يكون للإمام لا للمنفرد، المنفرد يبني على اليقين على الأقل، والإمام يتحرى الصواب، يعني يصلي على ما غلب عليه ظنه. لماذا؟ قال لأن الإمام حين يبني على التحري عمله حين يقره المأمومون ويتابعونه عليه يكون تقوية لظنه، فكأنه عمل باليقين، فمتابعة المأمومين للإمام يقوي ظنه فصار عمله كاليقين، وبالتالي يسجد متى؟ بعد السلام. يعني بالنتيجة هذه باب التفصيل العلمي، ولا هذه المسائل سواء صليت سجدت قبل السلام أو بعد السلام كله كما ترون وارد، لكن نرى دقة الفقهاء في الاستنباط. يعني هذه المسائل تطلعنا على نظر الفقهاء النافذ، كيف يفرقون بين الأحاديث والشواهد والأدلة ويستنبطون من كل حديث الحكم الذي يناسب منه. لكن في مسألة عند إمام أحمد وجدتها جميلة، وجميل أن أذكرها لكم، وذكرها الحافظ ابن رجب. قال الإمام أحمد إذا شك الإمام فيجوز أن يلحظ ما يفعله المأمومون خلفه من قيام أو قعود فيتبعهم فيه. أي جميلة ما هي؟ يعني الإمام مو عارفان بده يقوم للرابعة لما بده يقوم، قال الله أكبر ويعني تلبس قليلا، فلما شاف المصلين كلهم طلعوا للقيام ما عدا قال أنا منقص تساعدني بدي أقوم للركعة الرابعة. اي نعم اي نعم، فإمام أحمد أجازها. قال الإمام أحمد لأنه ما عارف أحيانا الواحد يعني بتسكر فكره نهائيا شو عم تساوي صلى ما عارف، فقال يجوز أن يلحظ ما يفعله المأمومون نعم فيتبعهم فيه. ليه؟ لأن المأمومين لما يجمعون على الأمر غالبا أنهم على فعل صحيح، وبالتالي يتكامل العمل، يعني يتكامل فريقان بين العمل المأمومين والإمام بتكون الصلاة صحيحة بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا. إذن هلأ فصلنا بهاتين المسألتين اللتين لم يردا في الحديث، موضوع هل يبني على اليقين أم يتحرى الصواب، كلاهما له رواية. والثانية موضع السجود يكون قبل السلام أو بعد السلام، كذلك قد تعرضنا له بشكل سريع لأنه مر معنا مفصلا فيما سبق. الآن الفكرة التي يمكن أن نعرفها في الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين. معنى ذلك أن سجود السهو إنما يكون للوسواس والخواطر التي تجعل المرء لا يدري كم صلى، لكن إذا جاءت الخواطر والوساوس من الشيطان وتأتي عادة ولكن لم يشك في عدد صلاته هل يسجد للسهو؟ جمهور العلماء أنهم لا يسجدون للسهو. نعم السهو الذي يعرض ولا يؤثر في موضوع عدد الركعات لا يسجد فيه للسهو، ولكن ورد عن الحسن بن علي رضي الله عنهما الحسن وأبيه أنه سجد في الصلاة من غير سهو ظهر منه، فقيل له في ذلك فقال إني حدثت نفسي، فاعتبر هذا السجود للسهو الذي وقع منه ولو لم يؤثر على عدد الركعات. لكن هذا خلاف الجمهور، جمهور العلماء على أن سجود السهو فقط لعدم دراية عدد الركعات. وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال إن استطعت ألا تصلي صلاة إلا سجدت بعدها سجدتين فافعل، إن استطعت ألا تصلي صلاة إلا سجدت بعدها سجدتين فافعل. هذه العبارة قد توهم سجدتي السهو لأن الإنسان لابد أن يسهو في صلاته، لكن حملها العلماء على صلاة ركعتين بعد الفريضة، هنا سجدتين بمعنى ركعتين، إلا أنها لا تصح لا بعد العصر ولا بعد الصبح لأن هذين الوقتين قد نهي عن الصلاة فيهما. إذن من أجل تتمة الصورة، هنالك من سجد للسهو ولو لم يكن له علاقة بعدد ركعات الصلاة، لكن قول الجمهور خلاف ذلك. السؤال الآن، حكم سجود السهو هو واجب أم سنة؟ شو رأيكم؟ واجب، وفي آخرون يقولوا سنة، وهذا كلاهما وارد. فعند الإمام أحمد وأبي حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه هو واجب. إيه نعم، فهو واجب ينبغي أن يفعله، لكن الإمام أحمد قال هو واجب لما يبطل عمده الصلاة فقط، لما يبطل عمده الصلاة، لو فعل فعلا يبطل عمده الصلاة كان سجود السهو واجبا. هذه هامة، يعني قام إلى خامسة، لو قام إلى خامسة عمدا بطلت الصلاة، لكنه قام سهوا فلا تبطل الصلاة، حينئذ سجود السهو عنده واجب. فعنده واجب إذا فعل ما يبطل عمده الصلاة، أما إذا فعل ما لا يبطل عمده الصلاة كترك السنن أو زيادة الذكر في غير محله فليس بواجب عنده. نعم. أما الإمام مالك فعنده ما كان من نقصان وجب، لأن محله قبل السلام، وما كان من زيادة فلا. أما عند الشافعية فسجود السهو سنة بكل حال. طيب لو ترك سجود السهو ما حكم صلاته؟ عند الشافعية صحيحة قولا واحدا، لكن يقول العلماء لو أنه تذكر بعد الصلاة مباشرة أنه ترك السهو ماذا يفعل؟ يبني على صلاته ويسجد للسهو إن لم يطل الفصل، أما إن طال الفصل خلاص مضت صلاته ولا حاجة إلى سجود السهو أبدا. أما الإمام أحمد كما قلنا إن تركه عمدا وكان محله قبل السلام بطلت صلاته، لأنه يقول بأن سجود السهو واجب. فلو تركه عمدا ومحله قبل السلام يعني الذي بنى فيه على الأقل فحينئذ بطلت صلاته. أما عند الإمام أحمد كذلك لو تركه نسيانا بكل حال فصلاته صحيحة. إذن هذا حكم سجود السهو بأنه واجب عند بعض الفقهاء وسنة عند فقهاء آخرين، لو تركه نسيانا فالصلاة لا تزال صحيحة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نأتي إلى الباب الذي بعده، باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. هنا البخاري يريد أن يقول بأن سجود السهو هل حكمه واحد في الفريضة والنافلة أم لا؟ جمهور العلماء على أن الحكم واحد، سواء سهى في النافلة أو سهى في الفريضة فيسجد للسهو. ولذلك جاء البخاري بهذا الأثر عن ابن عباس قال وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره، لأنه سهى في الوتر. طيب هذا يتوقف على أي أمر؟ يتوقف على أن الوتر عند ابن عباس سنة، فمعروف أن الوتر عند ابن عباس سنة، ولذلك سهى فيه فسجد بعد أن أدى صلاة الوتر، وهذا مطابقة الترجمة لهذا الأثر، لأثر ابن عباس. وهذا أثر ابن عباس كما قال الحافظ وصله ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح. قال البخاري ذلك وبأن ابن عباس سجد بعد وتره والوتر عنده سنة، لأن هنالك من السلف كابن سيرين وقتادة ابن دعام السدوسي كانا يريان أن السهو للفريضة فقط، وأن النافلة لو سها فيها لا يسجد فيها للسهو، لا سجود للسهو في التطوع. لكن هذا قول هذين التابعيين، وأما جمهور الفقهاء على خلاف ذلك. لما؟ قالوا لأن السهو كما أن الفريضة تنقص النفل ينقص، وكما أن الفريضة تجبر بالسهو والنفل يجبر بالسهو. وقالوا مثال أعظم ما هو؟ قالوا كالحج، حج النافلة ولو كان نافلة إذا وقع فيه نقض أو سهو أيجبره أم لا؟ يجبره. فالحج ولو كان نافلة يجبر إذا وقع فيه خلل، كذلك النفل في الصلاة إذا وقع فيها نقص أو نقض كذلك تجبر كما تجبر الفريضة سواء. ثم ذكر البخاري هذا الحديث فقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ما الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم إذا قام يصلي، لم يذكر إذا قام يصلي فريضة أو قام يصلي نافلة، فلما أطلق دل على العموم ويدل على أن هذا الحكم كما أنه في الفريضة هو كذلك للنافلة، لأنه كما قالوا إذا قام أحدكم يصلي، قالوا الأفعال هذه قاعدة أصولية، الأفعال نكرات والنكرات في سياق الشر تعم، النكرات في سياق الشر تفيد العموم، فهنا قال عليه السلام إذا قام أحدكم يصلي، فهذا شرط جاء مع الفعل فدل على العموم سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة، ولذلك البخاري أوردها في هذا الباب فقال باب السهو في التطوع أو في الفرض وفي التطوع. هل يشرع إذا سهى في صلاة الجنازة سهو سجود سهو؟ لا. ليه؟ لأن صلاة الجنازة كلها ليس فيها سجود، وبالتالي لو سهى في صلاة الجنازة فلا سجود للسهو فيها. نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. فقال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. ماذا تلحظون في هذا الباب؟ باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. ما طبع موقع هذا الباب بعد أبواب السهو؟ ما الجواب؟ الجواب أن البخاري لا زال في أبواب العمل في الصلاة، وكانت أبواب سجود السهو عارضة. تذكروا الحكي قلنا أنه البخاري لما تكلم عن أبواب الصلاة والعمل في الصلاة ومن جملة العمل التفكر في الصلاة ومن جملة التفكر أنه قد يسهو، فلما ذكر هذا ذكر أبواب سجود السهو، الآن تابع أبواب العمل في الصلاة فهو على الباب أبواب الأولى التي كان قد بدأها، لذلك تابعها الآن. قال إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، يعني هل تبطل صلاته؟ ها؟ هذا هو السؤال وهذا هو الحكم. فأتى بهذا الحديث الذي سمعتموه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الركعتين بعد العصر، ومعلوم أنه لا صلاة بعد العصر، لا صلاة. فحينئذ كما يقول كريب أرسله ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر، أرسلوا إلى السيدة عائشة، نعم، لكي يسألها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقال أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغ أنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها، يعني لكي يمنع الناس من صلاة الركعتين بعد العصر. نعم، كما رأيتم كريب ذهب إلى عائشة فأرسلته إلى أم سلمة، لأن أم سلمة هي التي باشرت سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا موضع الشاهد، متى سألته؟ أرسلت إليه الجارية فسألته وهو يصلي، لكن علمتها ماذا تفعل. سيدي أم سلمة من فطانتها وحرصها على الدين علمتها ماذا تفعل، قالت لها إن أشار بيده فاستأخر عن تركي أمشي. نعم، ففعلت الجارية فأشار بيده، ثم هنا سنذكر هذا الموضوع. فلما انصرفت الآن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وقال سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني أناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. فما مقصود البخاري إذن بالباب؟ مقصود البخاري أن من كلم في الصلاة فاستمع لمن كلمه أو أشار بيده أو برأسه فإن صلاته صحيحة. واحد حكاك في الصلاة، نعم، قال لك عم تصلي الفرض، قلت له هيك مثلا، فالصلاة صحيحة عند كثير من الفقهاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا الذي فعله؟ سألته هذه الجارية فالنبي استمع لها ثم أشار بيده لتنصري، ثم أجاب عن السؤال بعد الصلاة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أولا تبو لم ينكر على أم سلمة إرسالها الجارية، يعني ما لقيتي تبعتيها وتسأليني إلا وأنا عم صلي. النبي ما فعل هذا، ما هي، وإنما ما معك صبر تستنيني لحتى خلي الصلاة وبعدين تسأليني، يعني كلها أحكام استنبطت. النبي عليه السلام أولا لم ينكر على أم سلمة إرسالها الجارية، بل أشار إليها فاستأخرت عنه، بعدين أجاب أم سلمة بعد الصلاة. فهذا الذي استنبط من هذا الحديث الذي أورده البخاري هنا. هنا ماذا قالت أم سلمة للجارية؟ قالت قومي بجنبه، قال هذا نوع من الأدب، ما وقفت أمامه، يعني لأنها وقوفة أمامه يشغله أكثر. فماذا فعلت هي؟ قالت قومي بجنبه. شوف تعليم أم سلمة ما أروع. نعم، فالسؤال إنه طيب أم سلمة نفسها الآن النبي ما أنكر عليها، شوف خلينا نفكر بالحديث، تمام، النبي عليه ما أنكر على أم سلمة لما أرسلت الجارية تسأله وهو في الصلاة. الآن السؤال لما أرسلت أم سلمة الجارية أثناء الصلاة؟ ما هي؟ ليه مو أم سلمة هي تأخرت في إرسال الجارية؟ قال العلماء في الجواب عن هذا السؤال، قالوا جوابين بس الجواب الثاني أقوى من الأول. قالوا أولا لعلها خافت أن تسأله بعد ذلك فأرادت أن تحصل على العلم فورا، فقالت روح يلا اسألي، هذا جواب أول. أما الجواب الثاني قالوا لأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قد بنت على الحكم الذي تعلمه هي. ما هو الحكم؟ أنه لا صلاة بعد العصر، فقالت لعل النبي صلى الله عليه وسلم نسي ذلك، فإذا نسي ذلك فسألته الجارية ينهي الصلاة، تمام؟ أو لعل الأمر نسخ، فببقاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة نكون عرفنا بأن الأمر قد نسخ. لذلك أم سلمة رضي الله عنها لم تتأخر في إرسال الجارية لهذين الأمرين. الأمر الأول قالوا تحصيل العلم خوفا أن تنسى، لكن الأمر الثاني الأوجه قالت لعل النبي صلى الله عليه وسلم نسي ذلك فيتذكر بهذا السؤال فيدع هاتين الركعتين، فيكون تذكيرا للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا بين بعد هذا بأنه أتاه وفد عبد القيس. بما جاءه وفد عبد القيس؟ جاءوه بالإسلام، أسلموا، وهذا ورد في المغازي سيرد، جاءوني بالإسلام من قومهم فشغلوني. لكن هنالك رواية أخرى عند الطحاوي قال عليه الصلاة والسلام قدم علي قلائص من الصدقة فنسيتهما ثم ذكرتهما. قلائص من الصدقة يعني المراد إبل من الزكاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام شغل بهذه الإبل من الزكاة فترك الركعتين، ثم قال فكرهت، انظروا إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرون ذلك فصليت عندك. ليه؟ لو صلى في المسجد لاقتدى الناس جميعا به، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلاهما عند أم سلمة في البيت. وهذا إذن رواية أخرى، وليس بعيدا أن يكون الأمران قد حصلا، جاءه وفد عبد القيس وجاءه القلائص من الزكاة فشغل بهما فصلى الركعتين بعد صلاة العصر عند أم سلمة رضي الله تعالى عنها. لذلك أم سلمة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام أمرت بهما؟ تأمرنا بهاتين الركعتين؟ قال لا، ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الآن. إذن صلاة ركعتين الآن، هل ينبغي أن نصلي ركعتين بعد العصر؟ الآن بصح نصلي ركعتين بعد العصر؟ لا، لأن الركعتين بعد العصر لا زالا على الحكم الأصلي وهو المنع. نعم، فلا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. طيب هون السؤال قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام استمر في هاتين الركعتين، استمر في الركعتين بعد العصر، لما استمر بهما؟ ما الجواب؟ تقول السيدة عائشة، وهذا الحديث طبعا في صحيح مسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت، اسمعوا نص الحديث، كان عليه الصلاة والسلام يصليهما بعد الظهر قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. لما؟ تقول السيدة عائشة وكان إذا صلى صلاة أثبتها، أي داوم عليها. إذن هذه خصوصية لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا صلى صلاة أثبتها، فلما صلى هاتين الركعتين بعد العصر أثبتهما. أما بحقنا فلا نصليهما أبدا. طيب هنا بعض العلماء باعتبار أن بعد العصر لا تصح الصلاة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى هاتين الركعتين، ماذا استنبط بعض الفقهاء؟ جواز قضاء الفوائد في هذا الوقت بشكل عام. من كان عليه فوائد يجوز أن يقضيها بعد صلاة العصر، لأن النبي قضى هاتين الركعتين بعد صلاة العصر. الآن نأتي إلى بعض الفوائد التي في هذا الحديث. الفائدة الأولى جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له، هذه الأولى، ولا يقدح ذلك في صلاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. الفائدة الثانية جواز الإشارة في الصلاة، والآن حيأتي باب خاص اسمه الإشارة في الصلاة، فالنبي أشار لها فاستأخرت. الفائدة الثالثة البحث عن دليل الحكم وعن علته، لأن السيدة أم سلمة وحتى ابن عباس وعبد الرحمن ابن أزهر والمسور ابن مخرمة سألوا عن علة إيه ودليل الصلاة بعد العصر. الفائدة الرابعة قالوا فيه الرد إلى الأعلم، فالسيدة عائشة لما سئلت ردت إلى من؟ إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهذا كان واردا عند الصحابة بكثرة، إذا سئل أحدهم سؤالا كان يرد إلى من يعرفه أخبر منه وأعلم منه وأعرف منه بالحكم. لذلك إذا أنت واحد إجا سألك سؤال بيوم الأيام وبتعرف في واحد أعرف منك قل له سأل فلان. أصلا كمان الصحابة كانوا يخشون الفتوى فكانوا يتدارؤونها ويتدافعونها، كل واحد يجي يسأل فتوى يقول له سأل فلان، نعم لئلا يخطئ في الجواب. الفائدة الخامسة أن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع به. عرفنا إيه؟ الآن ثبت بأن الصلاة بعد العصر غير جائزة. طيب الآن سأل النبي عليه الصلاة والسلام عم تصلي بوقت لا تجوز في الصلاة، أنت نهيتنا فيه عن الصلاة، فحين بلغهم النبي بالنسبة له ذلك عرفوا هذا الأمر، فدل على أن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع به لا شيء متوهم. الفائدة السادسة هي أن الجليل من الصحابة قد يخفى عليه الحديث، يعني هنالك كبار الصحابة فاتهم بعض الأحاديث وخفي عليهم بعض الأحاديث، وهذه تعرفونها بكثرة. وأنا أريد منكم أو ممن يستطيع ذلك أن يجمع الأحاديث التي فاتت بعض الصحابة. مين بيجمعها؟ تجمعوها؟ يعني مثلا حديث الطاعون فات سيدنا عمر بن الخطاب، ما هي؟ ذكره به عبد الرحمن عوف. مثلا حديث الاستئذان، إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، كذلك فات من؟ كذلك فات سيدنا عمر بن الخطاب وقال شغلنا الصفق بالأسواق. حديث الإحراق بالنار فات من؟ فات سيدنا علي بن أبي طالب فأحرق بعض الناس، فقال له ابن عباس لو كنت أنا لقتلتهم ما أحرقتهم. نعم حديث لا نورث ما تركنا صدقة، الذي تركناه يكون صدقة، ومعاشر الأنبياء لا يورثون وما يتركونه صدقة، فات من؟ سيدة فاطمة مع جلالتها وعظم شأنها وجلالة قدرها رضي الله تعالى عنها، فات هذا الحديث. فإذا هنالك كثير من الصحابة فاتهم بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لظروف لم يكونوا دائما مع النبي عليه الصلاة والسلام. سيدة فاطمة كانت وين؟ في بيتها مع زوجها، نعم لا تلتقي دائما بالرسول عليه الصلاة والسلام، سيدنا عمر وهكذا. فأنا بدي منكم وظيفة، إذا واحد منكم قدر يعملها الشغلة يكون رائعة، جمع ما فات الصحابة من الأحاديث، وبنعمل بعض أنواع علوم الحديث، لا من كل شيء، اجمعوا كل شيء بعدين نشتغل بتنقيحه، تمام؟ ما فات الصحابة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الفائدة السابعة أن العالم إذا سئل عن مسألة وقال لا أدري فلا ينقص هذا من علمه. زوج واحد سألك عن مسألة ما بعرف، مو تظن أنه بدك يعني تلتمس له جواب كيفما اتفق، لا، العالم إذا سئل عما لا يدري فوكل الأمر إلى غيره فهذا ليس نقصا فيه، وإنما هو كمال، كمال بالعالم أن يكل الأمر إلى من هو أعرف منه. الفائدة الثامنة يدل على فطانة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وحسن تأديها بملاطفة السؤال واهتمامها بهذا الأمر. الفائدة التاسعة قالوا تعليم الوكيل التصرف إذا كان ممن يجهل ذلك. أم سلمة قالت لجاريتها هيك تفعلي، قومي جنبي، إذا كان أشار إليك تعمل حالك وبترجعي، وهكذا قال هذا الأمر. الفائدة العاشرة قال الحافظ بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم جائز عليه النسيان، النبي عليه الصلاة والسلام جائز عليه النسيان، لأن أم سلمة لما أرسلت الجارية أي نعم تستفسر كان في ذهنها أنه محتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي، والحديث الصحيح ورد قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فقال الحافظ ابن حجر الفائدة العاشرة جواز النسيان على النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الباب الذي بعده باب الإشارة في الصلاة. حديث الإشارة، باب الإشارة في الصلاة، قاله كريب عن أم سلمة رضي الله عنها. شوف قاله كريب عن أم سلمة، أي حديث؟ هذا الذي مر معنا الآن، النبي. ثم ذكر البخاري قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام، فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت آية؟ فقالت برأسها أي نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. هذا بحث لا نقف عنده كثيرا لأنه مر معنا، وهو آخر باب من أبواب العمل في الصلاة، ونكون قد انتهينا من أبواب العمل في الصلاة، وهو الإشارة في الصلاة. الحافظ ابن حجر اعتبر الإشارة في الصلاة هي التصفيق، لما أخذ الناس في التصفيق نعم قال هذه إشارة أشاروا بها إلى من؟ إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم، قال فهذا التصفيق قام مقام الإشارة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بإعادة الصلاة، وإنما نبههم إلى ما هو الأفضل في ذلك، وقال ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبخهم أو يقرعهم أو يطلب منهم إعادة الصلاة. هذا قاله الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر رجح أنه دخل في الصلاة. ليه؟ قال لأنه لو لم يدخل في الصلاة لكان أمره بالكلام. نعم. ثم لأن الكلام قد يكون أوضح. طبعا الحافظ ابن رجب رد هذا، قال ليس من الضروري، كما يعني أنه كان ممكن أن يقول له كلاما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف أخرى كان خارج الصلاة وأشار إشارة، كاليوم الذي كان فيه مريضا وكشف سجف الحجرة، فمر معنا أن النبي أشار لهم أن يتموا الصلاة. قال الحافظ بن رجب كلام جميل، قال لأن الإشارة للمصلي أقل شغلا لباله من الكلام، أقل شغلا لباله من الكلام، لأن الكلام يحتاج إلى أن يسمعه وأن يتفهمه، أما الإشارة فيفهم المراد منها بشكل أسرع. لذلك قال الحافظ ابن رجب محتمل أن النبي دخل في الصلاة هنا وأشار إلى أبي بكر أن يتم الصلاة، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه تأخر ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم من هذا الموضوع أن الإشارة في الصلاة هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، هذا هو المراد. لكن قال العلماء شريطة أن لا تكون إشارته إشارة عبث، إشارة العبث في الصلاة إذا كثرت بطلت، بطلت الصلاة. والصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم كانوا ينزهون الصلاة عما هو عبث، فالإشارة العبثية في الصلاة مكروهة، وإذا كثرت كما نعلم بطلت، إذا كثرت الإشارات والحركات بطلت، بطلت الصلاة. نعم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا. لذلك السيدة عائشة لما تقول أسماء دخلت على عائشة وهي تصلي والناس قيام، فقلت ما شأن الناس؟ فماذا فعلت؟ أشارت برأسها إلى السماء، ماذا فعلت؟ هذه إشارة في الصلاة، بدل على أنه سمعت واستجابت. فقالت لها أسماء آية، فماذا فعلت؟ أشارت برأسها أي نعم. فهذه كلها إشارات لا تبطل الصلاة. وكذلك هنا الحديث الأخير وننهي به الدرس، تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أن الإشارة في الصلاة حين تكون لسبب وليست عبثا فهي ليست مكروهة ولا تقدح في صحة الصلاة. اللهم تقبل صلاتنا وأعمالنا وقراءتنا وأذكارنا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.